وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل العاشر: ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره، وتارة في الذهن فلا يترتب عليه آثاره الخارجية كمفهوم الإنسان. والاعتباري خلاف الحقيقي. كلامنا يقع في هذا الفصل العاشر في بيان مطلبين، كل واحد منهما في حد ذاته من المطالب المهمة في الفلسفة، باعتبار أنه الأول هو بيان عدة مصطلحات، والثاني هو بيان كيفية، عليكم السلام، انتزاعها من الخارج. ولكن قبل ما نبين المطلبين نذكر كلمتين مع الالتفات إليهما نشرح المطلبين. الكلمة الأولى أنه المقسم لهذا التقسيم: ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. المقسم هو التصور لا التصديق، كما سيتضح في خلال بيان المطلبين أن المقسم ليس هو التصديق، وإنما المقسم هو التصور، يعني التصورات التي هي علوم حصولية تنقسم إلى حقيقية وإلى اعتبارية. ونعم أحيانا في خلال البحث كما سيأتي نطلق هذا التقسيم على القضايا، والمراد من القضايا التصديقات، ولكن هذا الإطلاق ليس إطلاقا حقيقيا، وإنما في الواقع يطلق على القضية أو على التصديق هذا التقسيم حسب كونه مبتنيا على تصورات، تلك التصورات هي إما حقيقية وإما اعتبارية. بناء على ما تقدم بيانه من أن كل تصديق يكون مسبوقا بعدة تصورات، وبناء على هذا نقول أن المقسم هو التصورات التي هي قسم من العلوم الحصولية، لأنه ذكرنا سابقا أن العلوم الحصولية تنقسم إلى قسمين: إلى تصور وإلى تصديق. والمقسم هنا في الواقع هو التصور، إلا أنه أحيانا يطلق هذا التقسيم أو أحد قسمي هذا التقسيم على القضايا والتصديقات، والإطلاق بحسب التصورات التي تلك القضايا وتلك التصديقات تتوقف عليها، من باب أن كل تصديق يجب أن يكون مسبوقا بعدة تصورات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الكلمة الثانية هذه أنه الاصطلاح الحقيقي في الفلسفة له معاني متعددة، ولا نريد أن نطيل في البحث ونذكر كل المعاني لهذا المصطلح. المصطلح الحقيقي هنا وفي هذا التقسيم يراد منه المفهوم الماهوي، يعني كل مفهوم ماهوي يقال أنه مفهوم حقيقي، بناء على أن حقيقة الشيء عندما تقع في مقام السؤال عن ما هو أو ما هي حقيقته يجاب عن هذا السؤال بماهيته، وأنه مثلا حيوان ناطق أو أنه حيوان صاهل أو حيوان ناهق وأمثال ذلك. ولهذا إطلاق الحقيقي هنا اصطلاح خاص، باعتبار أن المراد من الحقيقي هو المفهوم الماهوي الذي يقع في جواب السؤال عن حقيقة الشيء، والمراد عن حقيقته يعني عن ماهيته، عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا نقول أن المقصود من الحقيقي وإن كان فيها شائبة إصالة الماهية، لأن إطلاق الحقيقي على المفهوم الماهوي كأنما نعطي نوعا من الإصالة لإصالة الماهية، والحال أن الحقيقي والحقيقة هي من صفات الوجود بناء على إصالة الوجود، ولكن هذا التسامح نقبله ولا بأس به ونلتزم به باعتبار نريد نبين اصطلاحا فلسفيا، وليس كلامنا الآن في مقام تأييد إصالة الماهية أو عدم تأييدها. مع الالتفات إلى هاتين الكلمتين نبين المطلب، وهو أنه العلم الحصولي أي التصور أو التصورات الحصولية تنقسم إلى قسمين، تارة حقيقية وتارة اعتبارية. أيضا لا بأس أن نشير إلى هذا المصطلح قبل ما نبين هذين المطلبين. هناك أيضا مصطلح على لسان الحكماء عليكم السلام، وهو أنه المعقولات لدى العاقل تنقسم إلى أقسام ثلاث، معقولات أولية ومعقولات ثانوية. والمعقولات الثانوية أيضا حسب اصطلاح الحكماء تنقسم إلى معقولات ثانوية منطقية ومعقولات ثانوية فلسفية. وأيضا المعقولات الفلسفية الثانية تنقسم إلى قسمين كما سنبين تقسيم هذه المعقولات إلى قسمين في خلال البحث. إذن هناك أربعة أقسام للمفاهيم، تارة هذه المفاهيم يطلق عليها عنوان المعقول الأولي، تارة يطلق عليها عنوان المعقول الثانوي، والمعقول الثانوي ينقسم إلى معقول ثانوي منطقي وإلى معقول ثانوي فلسفي، والمعقول الثانوي الفلسفي ينقسم إلى قسمين. إذن هناك أربعة أقسام للمعقولات. مع الالتفات إلى هذا المصطلح عليكم السلام نأتي إلى مطلبين أساسيين ذكرهما المصنف في هذا الفصل العاشر. المطلب الأول كيفية التميز والتمييز بين هذه الأقسام الأربعة، وكيف نميز حقيقة بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي، وبين المعقول الثانوي المنطقي والمعقول الثانوي الفلسفي، وكيف نميز بين القسمين للمعقول الثانوي الفلسفي. هذا المطلب الأول عليكم السلام. المطلب الثاني هو أنه هذه المعقولات بجميع أقسامها سواء كانت أولية أو ثانوية، هذه المعقولات العقل الإنساني كيف يصل إليها وكيف ينتزعها، أو بعبارة أخرى كيف يدركها، فإن كيفية دركها مهم جدا في معرفتها وفي التمييز بينها، لأن كيفية دركها مختلفة كما سنبين. ولهذا هذا الفصل العاشر باعتبار أنه مبتني ومشتمل على هذين المطلبين الأساسيين، مطلب الأول توضيح هذه المعقولات بأقسامها وتعريفها، والمطلب الثاني كيف العقل ينتزعها من الخارج، أو إذا فرضنا أنه لا من الخارج بل من شيء آخر كيف يدركها بصورة عامة. ولذلك هذا البحث سنستفيد منه في كل الفلسفة، لأن المعقول الأولي والمعقول الثانوي وأقسامهما كله مطروح في خلال كلمات الحكماء في أبواب متختلفة من أبواب الفلسفة، ما يختص بهذا البحث أو في هذه المرحلة. وأيضا هذا المصطلح مشترك بين الفلسفة وبين المنطق، المنطقيون يستعملون هذه المصطلحات كثيرا ما، بل هذا المصطلح بتمامه أي هذه المعقولات أحيانا يستعمل على لسان الأصوليين كما تلاحظون في كلمات صاحب الكفاية المحقق النائني لا سيما المحقق الإصفهاني، فإن هذا المعقول معقول أولي أو ثانوي أو معقول منطقي أو معقول فلسفي. إذن هذا المصطلح مصطلح عام يستفاد منه في عدة علوم. أما بيان المطلب الأول وهو أنه كيف عندنا أربعة أقسام من المعقول وما الفرق بينها؟ خب إذا أردنا أن نبين هذه الأقسام الأربع والفرق بينها لابد أن نرجع إلى عنوان الفصل، وهو أن العلم الحصولي ينقسم إلى حقيقي واعتباري. المراد من الحقيقي هو المعقول الأول الذي يعبر عنه بالمفهوم الماهوي، والمراد من المفهوم الماهوي أو المعقول الأول ماذا؟ هو الشيء الذي تارة يوجد في الخارج وتترتب عليه آثار الخارج، وتارة يوجد في الذهن ولا تترتب عليه آثار الخارج، عليكم السلام. فإذا كان عندنا مفهوما ومعقولا، هذا المعقول تارة يتلبس بلباس الخارج فتترتب عليه آثار الخارج، تارة يتلبس بلباس الوجود الذهني فلا تترتب عليه تلك الآثار، هذا يعبر عن بالمعقول الأولي ويسمى بالمفهوم الماهوي، مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الحجر، مفهوم التراب، مفهوم السماء والأرض. هذا المفهوم تارة يوجد في الخارج وله آثار خارجية، الإنسان الموجود في الخارج كاتب عالم يمشي يأكل يشرب وأمثال ذلك، وتارة هذا المفهوم يوجد في الذهن وله وجود ذهني ولكن لا يمشي ولا يكتب ولا يقرأ ولا يأكل ولا يشرب، باعتبار أن آثار الخارجية تترتب على الخارج لا على الوجود الذهني. هذا تعريف المفهوم الماهوي أو المعقول الأولي. فكل مفهوم رأى العقل في هذه الخصوصية أنه تارة يوجد في الخارج فتترتب عليه الآثار الخارجية، تارة يوجد في الذهن فلا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية، هذا المفهوم يطلق عليه بإصطلاح الحكماء والمناطق أنه معقول أولي، كمفهوم الإنسان بل الماهيات بأجمعها، فإن المفاهيم الماهوية كلها من هذا القبيل، لأن المفاهيم الماهوية حسب وجود الماهية تارة موجودة في الخارج وتارة موجودة في الذهن. والمراد من تقسيم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري، المراد من الحقيقي هذا المعقول الأولي. فإذا الحقيقي ينحصر مصداقه حسب هذا الاصطلاح فقط في المعقولات الأولية أي في المفاهيم الماهوية. هذا بيان القسم الأول. في قبال هذا المعقول الحقيقي هناك معقول يسمى اعتباري، والمراد من المعقول الاعتباري ماذا؟ المعقول الاعتباري ينقسم إلى قسمين، تارة معقول ثانوي فلسفي وتارة معقول ثانوي منطقي. المراد من المعقول الثانوي الفلسفي ماذا؟ باعتبار أنه ليس شيئا واحد وإنما ينقسم إلى قسمين، ولذلك نبين القسمين يتضح المراد من المعقول الثانوي الفلسفي. المعقول الثانوي الفلسفي تارة حيثية مصداقه حيثية الخارج والخارجية، بحيث أن مصداقه يستحيل أن يأتي إلى الذهن، ولذلك نقول هذا المعقول الثانوي الفلسفي هذا المعقول فقط مفهوم مجرد ليس له مصداق في الذهن، وإنما مصداقه هو شيء من حيث كونه مصداق لا بد أن يكون في الخارج، فلا يمكن أن يؤخذ منه الخارج ويأتي إلى الذهن. مثل ماذا؟ مثل مصداق مفهوم الوجود. مصداق مفهوم الوجود حيثيته حيثية الخارجية، لأن الوجود تسابق الخارجية، فإذا هذا المصداق يأتي إلى الذهن؟ لا، وإنما الذي موجود في الذهن فقط مفهوم الوجود، أما مو مصداق الوجود، فإنه مصداق الوجود فقط في الخارج، فقط له خارجية وليست له أي ذهنية، لا فقط الوجود بل جميع المفاهيم التي تساوق الوجود وتنتزع من مصداق الوجود كالوحدة والوجوب نفرض والضرورة والثبوت والشيئية وأمثال هذه المفاهيم، فإن جميعها حيفية مصداقها حيفية الخارج، لأنها لا تكون مصداقا لهذه المفاهيم إلا إذا كانت لها الخارجية، ولذلك مصادقها تنحصر في الخارج، وإنما ينتزع من هذه المصادق فقط مجرد مفاهيم. هذه المفاهيم المنتزعة من هذه المصادق يقال أنها معقولات ثانية فلسفية. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو عكس هذا القسم الأول، ولكن عكسه لا بمعنى المطابقة، لا بنحو آخر. كيف؟ نقول هناك عندنا مفاهيم تسمى بالمعقولات الثانية الفلسفية، ولكن مصداقها في الخارج ليس من حيثيتها حيثية الخارجية، وإنما مصداقها بالنسبة إلى الخارج حيثية العدم، لأن هذه المفاهيم مصادقها في الخارج بطلان محض، كمفهوم العدم، عدم الملكة، نفرض عدم المطلق، وأمثال امتناع اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين، فإن هذه المفاهيم مصداقها في الخارج في الحقيقة حيثيتها أنها ليست موجودة في الخارج، لأنها لو كانت موجودة انقلبت عما هو عليه، هي مفاهيم عدمية. فإذا كانت لها مصادق موجودة في الخارج، يعني صار مفهوم العدم صادقا على موجود في الخارج، وهذا محال. ولذلك هذه المفاهيم، أي مفاهيم الامتناع، مفهوم الامتناع، مفهوم الاستحالة، مفهوم اجتماع النقيضين، مفهوم ارتفاع النقيضين، مفهوم العدم، مفهوم عدم تمايز الأعدام، مفهوم العدم المطلق، هذه المفاهيم مصادقها بالنسبة إلى الخارج حيثيتها أنها ليست في الخارج. وبما أنها حيثيتها أنها ليست موجودة في الخارج، إذن ليست لها مصادقا في الذهن. لماذا؟ لأن الشيء الذي لا يوجد له مصداق في الخارج بتبع ذلك لا يوجد له مصداق في الذهن، لأن الشيء قبل ما يوجد له مصداق في الذهن لابد أن يكون له مصداق في الخارج، حسب ما ذكرنا في القسم الحقيقي أي المفهوم الماهوي. في المفهوم الماهوي قلنا أن المفهوم الماهوي تارة مصداقه موجود في الخارج وتارة موجود في الذهن، فإذا لم يكن له وجود في الخارج ليس له وجود أيضا في الذهن. طبعا هنا نشير إلى نقطة، وهي المقصود من الوجود الذهني أو المصداق الذهني هو المصداق الذي تارة يمكن أن يوجد في الخارج وتارة يمكن أن يوجد في الذهن، ليس المقصود هو الوجود الذهني المصطلح في المرحلة الثالثة، يعني الوجود الحاكي عن الخارج، الشيء الذي له مطابق له محكي، ذاك الاصطلاح ليس المقصود هنا، وإنما المقصود هنا أن المفهوم تارة له مصداق في الخارج وله مصداق في الذهن، وهو المفهوم الماهوي. تارة له فقط مصداق في الخارج لا يوجد له مصداق في الذهن، تارة له ليس له مصداق في الخارج وبتبع ذلك لا يمكن أن يفرض له مصداق في الذهن. فإن مفهوم العدم لو كان له مصداق في الذهن أصبح وجودا وانقلب عما هو عليه. مفهوم عدم الملكة، مفهوم عدم المطلق، مفهوم امتناع والاستحالة لو كان له مصداق بالوجود الذهني صار ممكن الوجود، بل صار موجودا، والحال أنه ممتنع ومستحيل وعدم. ولذلك مفهومات العدمية أو المفاهيم العدمية التي حيثية مصداقها عدم الوجود في الخارج لا مصداق لها في الذهن أيضا، لأنها لو كانت تملك مصادقا في الذهن أصبحت مفاهيم وجودية لا مفاهيم عدمية، انقلبت عما هو عليها. إسا هذا بحثه يأتي في كيفية انتزاعها. ولهذا احنا الآن فقط بيان في بحثنا الآن فقط في بيان المطلب الأول، بيان هذه المصطلحات وأنه الحكماء كيف ميزوا بينها. لا، شوفوا هذا الإشكال وين يأتي. يأتي عندما نريد أن ننتزع هذا المفهوم. لا لا لا، مو مراتب. عندما نريد أن نقول أن هذا المفهوم العدمي كيف يصل العقل إليه إذا لم يكن له مصداق في الخارج ولم يكن له مصداق في الذهن، فكيف وصل إليه؟ نبين هذا الوجه. هذه الإشكالات كلها تندفع في كيفية انتزاع هذا المفهوم العدمي. الآن احنا فقط نريد أن نبين في المطلب الأول هذه المصطلحات بالتفصيل، أن مقصودهم من المعقول الثانوي الفلسفي الذي تنقسم إلى قسمين، تارة مصداقه ذات حيثية الخارجية، وتارة مصداقه ذات حيثية عدم الخارجية وعدم الوجود في الخارج، ما المراد منه؟ أما العقل كيف يصل إلى هذه المفاهيم وكيف ينتزعها، سيأتي بيان ذلك في المطلب الآخر وهو المطلب الثاني. هنا بينا المعقولات الثانية الفلسفية. إذن المعقولات الثانية الفلسفية إذا ألقينا النظر إليها مرة ثانية فهي تنقسم إلى قسمين، تارة مفاهيم مصادقها من حيث كونها موجودة في الخارج مصادق، وتارة لا يوجد لها مصداق في الخارج لأن حيثية مصادقها عدم الوجود في الخارج، وبتبع ذلك عدم الوجود في الذهن، وإلا لانقلبت عما هو عليه بحسب ذاتها. هذا بيان المعقول الثانوي الفلسفي. نأتي إلى المعقول الثانوي المنطقي. المقصود من المعقول الثانوي المنطقي ماذا؟ المراد من المعقولات الثانية المنطقية هي مفاهيم. هذه المفاهيم المدركة لدى العاقل حيثية مصادقها أنها موجودة في الذهن فقط، بحيث لا تجد لهذه المفاهيم مصادقا في الخارج، وإنما مصادقها من حيث كونها مصادقا لها موجودة بالوجود الذهني، كمفهوم الكلية، مفهوم الجنسية، مفهوم النوعية، مفهوم العرض العام، عرض الخاص، بالكليات الخمس. فإن هذه المفاهيم معقولات ثانية منطقية، ولكن شأنها هذا الشأن أن مصادقها لا توجد إلا في الوجود الذهني. هذا بيان هذه الأقسام الأربع للمفاهيم. ولا يوجد هنا حسب كلمات الحكماء أن هناك معقول زائد على هذه الأقسام الأربع. المعقول أي المفهوم المدرك لدى البشر إما حقيقي وهو المفهوم الماهوي الذي عبرنا عنه بالمعقول الأولي، وإما اعتباري في قبال الحقيقي، والمراد من الاعتبار هو المعقول الثانوي الفلسفي أو المعقول الثانوي المنطقي. والمعقول الثانوي الفلسفي ينقسم إلى قسمين، تارة حيثية مصداقه في الخارج وتارة حيثية مصداقه عدم الوجود في الخارج. بناء على هذا عرفنا هذه المصطلحات الأربع المتداولة على لسان الحكماء والمنطقيين وإحيانا على لسان الأصوليين. هذا بيان المطلب الأول. أما أنه العقل كيف يصل إلى هذه المفاهيم وكيف يدركها، نطبق هذا المقدار حتى نأتي إلى المطلب الثاني. ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري، وذكرنا أن المقسم لهذا التقسيم هو التصور أو التصورات لا التصديق والتصديقات. والحقيقي والمراد من الحقيقي هنا بإصطلاح الحكماء المعقول الأولي أي المفهوم الماهوي، والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره، يعني آثار خارج، وتارة يوجد في الذهن ويتفلى يترتب عليه آثاره الخارجية كمفهوم الإنسان. فإن الإنسان الموجود في الخارج له آثار خارجية، ولكن الإنسان الموجود في الذهن فاقد لتلك الآثار. ولازم ذلك أن تتساوى نسبة هذا المفهوم إلى الوجود والعدم. لماذا؟ باعتبار أنه تارة موجود في الخارج وليس موجودا في الذهن، وتارة موجود في الذهن وليس موجودا في الخارج، وتارة ليس موجودا، لأن هذا المفهوم الذي يقبل الوجود تارة في الخارج وتارة في الذهن، هذا المفهوم معناته أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هذا المفهوم هو المفهوم الذي بينا سابقا ينتزع منه الإمكان، الإمكان الماهوي، لأنه مفهوم ماهوي. وهذا هو أي وهذا المفهوم هو الماهية المقولة على الشيء في جواب ما هو. هذا بيان المعقول الأولي. وأما الاعتباري، والاعتباري خلاف الحقيقي. هنا لا بأس أن نشير لماذا يطلقون على المعقولات الثانية أعم من الفلسفية والمنطقية إطلاق الاعتباري. مقصودهم من الاعتبار هنا ليس الاعتباريات المصطلحة في محلها في قبال الواقعيات أو الحقائق. المراد من الاعتبار يعني أن هذه المعقولات الثانية مباشرة ومستقيما لا تنتزع من الخارج، وإنما هذه تأتي من وراء المعقولات الأولية. العاقل إذا لا يدرك أي معقول أولي وأي مفهوم ماهوي لا يمكن أن يصل إلى المعقول الثانوي، سواء كان منطقيا أو فلسفيا، كما سنبين إن شاء الله في المطلب الثاني كيف هذه المعقولات تنتزع من الخارج. هناك يتضح أكثر أن هذه المعقولات معقولات واقعها مقايسة العقل ونشاط العقل، ولهذا أطلق عليها الاعتبار. المراد من كونها اعتباريا يعني أنها مع تأمل وتعمق من العقل العقل يصل إليها، بخلاف المعقولات الأولية فإنها بمجرد ما يلتفت العقل إلى الأشياء الخارجية ينتزع منها حدودا ومفاهيما ماهوية. إذن المقصود من الاعتبار هنا مو معنى مثلا مجازي أو الأمر الذي ليس له واقعية، لا له واقعية، بل أن الفلسفة أكثر مسائلها من المعقولات الثانية الفلسفية. ولذلك إذا قلنا أن المقصود من الاعتبار هنا مجازي مثلا أو ليس له واقعية في قبال الواقعي، يعني جعلنا أكثر شيء بحثنا في الفلسفة بحثا لا واقع له أو مجازي مثلا. المقصود من الاعتبار هنا يعني أن المعقول الذي لا يعقل إلا مع مقدمات معقولة سابقا، بحيث أن العقل لا يصل إليه مباشرة. والاعتباري خلاف الحقيقي، وهو أي هذا الاعتباري إما هذا بيان المعقولات الثانية الفلسفية، إما من المفاهيم التي، وهذا قسم الأول من المعقول الفلسفي، إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه أي المصداق في الخارج مترتبا عليه آثاره أي آثار الخارج، فلا يدخل الذهن الذي المراد من الذهن ما هو؟ الذي حيثيته أي حيثية الذهن حيثية عدم ترتب الآثار الخارجية، لأن هذا هو الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. الوجود الخارجي ما يملك الآثار الخارجية، والوجود الذهني ما يفقد تلك الآثار الخارجية. وهذه المفاهيم مصادقها فقط في الخارج. لاستلزام ذلك أي الدخول في الذهن، انقلابه أي انقلاب هذا المفهوم عما هو عليه، لأن هذا المفهوم حيثية مصداقه أنه في الخارج، فإذا وجد مصداقه في الذهن يعني انقلب عما هو عليه، صار موجودا بوجود لا تترتب عليه الآثار الخارجية. كالوجود، طبعا المراد من الوجود يعني مصداق الوجود لا مفهومه، ولا مفهومه موجودا في الذهن، كالوجود وصفاته الحقيقية، أي المساوقة للوجود، كالوحدة والوجوب ونحوها، ضرورة والإيجاب والثبوت وأمثال ذلك، والشيئية. خب، هذا هو قسم الأول. قسم الثاني من المعقول الثانوي الفلسفي، أو حيثية أنه، أي المصداق، ليس في الخارج. يعني مصداق هذا المفهوم حيثيته أنه لا يكون موجودا في الخارج، كالعدم، يعني كمفهوم العدم الذي مصداقه يعني لم يكن موجودا في الخارج. إذا كان مصداقه موجودا في الخارج بعد ما صار عدم، صار وجودا، فلا يدخل الذهن أيضا، يعني أيضا مصداقه لا يكون موجودا في الذهن. وإلا إذا كان موجودا في الذهن لانقلب إلى ما يقبل الوجود الخارجي، لأن الوجود الذهني في الحقيقة هو مصداق من مصادق الوجود الخارجي. فإذا كان آخر هو من مصادق الوجود الخارجي.
جملة سيدنا استئنار أو
أي جملة؟
أي أو حيثية أنه ليس؟
لا، هذا قسم ثاني.
أو قسم ثاني يكون فقط في الذهن.
لا لا، أصلا لا في الذهن ولا في الخارج.
يعني ما نفس الأمر السوري.
لا لا، شوفوا شيخنا، هذا خلوه على مكان الانتزاع. إيش وقت ما نبينا أن هذه المفاهيم والمعقولات الثانية الفلسفية التي لا مصداق لها في الخارج ولا مصداق لها في الذهن، كيف العاقل ينتزعها؟ يتضح هذا المطلب كاملا. نريد نبين هذا المقام، هذا يأتي بيانه إن شاء الله. أو حيث، هذا قسم ثاني من المعقولات الثانية الفلسفية. أو حيثية أنه، أي المصداق، ليس في الخارج كالعدم، فلا يدخل الذهن أيضا. لماذا؟ لأنه وإلا، يعني إذا دخل الذهن لانقلب إلى ما يقبل الوجود الخارجي. لماذا؟ باعتبار أنه صار له مصداق في الذهن، وإذا صار له مصداق في الذهن إذن هذا ليس مفهوم العدم. فلا وجود ذهنيا لما لا وجود خارجيا له. إذن هذا الذي ليس له مصداق خارجي أيضا له ليس له مصداق ذهني في قبال المفهوم الماهوي. هذا اصطلاح خاص، في قبال المفهوم الماهوي الذي له مصداق في الخارج وله مصداق في الذهن، وأيضا في قبال القسم الأول من المعقول الثانوي الفلسفي الذي له مصداق فقط في الخارج، ولكن هذا القسم لا له مصداق في الخارج ولا له مصداق في الذهن. وإما من المفاهيم التي، هذا هو القسم الرابع، يعني وإما هذا المعقول وهذا المفهوم من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه، أي المصداق، في الذهن كمفهوم الكل والجنس والفاصل، فلا يوجد هذا المصداق في الخارج، وإلا لانقلب عن حقيقته، لأن هذا المصداق حقيقته وشأنه أن يكون في الذهن، فإذا وجد في الخارج بعد صار مصداقا آخر وشيئا آخر، وهذا يستلزم منه انقلاب الشيء عما هو عليه. إذن هذه مفاهيم ذهنية معلومة لكنها مصداقا، هذه المفاهيم إشارة إلى كل هذه الأقسام الأربعة، إما مصداقا خارجية محضة لا تدخل الذهن أصلا كالوجود وما يلحق به، أو بطلان محض كالعدم، وإما ذهنية محضة لا سبيل لها إلى الخارج فليست بمنتزعة من الخارج، وإنما هي مفاهيم ذهنية صرفة، أي المعقولات الثانية المنطقية. فليست هذه المفاهيم، يعني المفاهيم المعقولات الثانية، أعم من المنطقية والفلسفية، بماهيات موجودة تارة بوجود خارجي وأخرى ذهني كما في المفاهيم الماهوية. إذن المعقولات الثانية أعم من الفلسفية والمنطقية، ملاك امتيازها واختلافها عن المعقولات الأولية هذه العبارة، أن المعقولات الأولية يمكن أن توجد في الذهن وكذلك في الخارج، ولكن المعقولات الثانية الفلسفية إما
موجودة في الخارج وإما موجودة في الذهن، وإما لا موجودة في الخارج ولا موجودة في الذهن. طبعا مقصودنا من المعقولات يعني مو فقط المفاهيم، يعني مصادقها، ما ينطبق هذا المفهوم عليه، أي ما يحكي عنه. فليست هذه المفاهيم أي المعقولات الثانية أعم من المنطقية والفلسفية بماهيات موجودة تارة بوجود خارجي وأخرى ذهني كما ذكرنا في المعقولات الأولية. خب إذن بناء على هذا نقول هذه ليست موجودة في الخارج أحيانا وموجودة أحيانا في الذهن، ولكن من جانب آخر نرى أنها موجودة في علم الحصولي، لها علم حصولي، لها مصادق تنتزع هذه المفاهيم منها. إذا قلنا أنها مصادقها ليست موجودة تارة في الخارج وتارة في الذهن، وإنما أحيانا مصادقها فقط في الخارج، أحيانا مصادقها فقط في الذهن، وأحيانا لا مصداق لها في الخارج ولا في الذهن، إذن هي من جانب آخر معلومات حصولية أم لا؟ من جانب آخر كل معلوم حصولي مفهوم ينتزع عن مصداقه؟ نعم، كل معلوم حصولي مفهوم حاكي عن مصداقه؟ نعم. إذن هذه لا بد أن تكون لها مصادق ذهنية وتنتزع من تلك المصادق. هنا يطرح هذا السؤال، كيف هذه المعقولات الثانية أعم من الفلسفية والمنطقية تنتزع من مصادقها الذهنية، والحال أنها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، إما مصادقها في الخارج فقط وليست لها مصادق في الذهن، وإما مصادقها لا في الخارج ولا في الذهن، وإما مصادقها فقط في الذهن. إذن مع الالتفات إلى هذا المصطلح، هذا السؤال يخلج في البال، أنه كيف نعتقد أن هذه المفاهيم لها مصادق ولها محكيات وهي حاكيات وعناوين لتلك المصادق وتحكي عنها، وبل أكثر من ذلك لها ارتباط بالخارج، والحال أن قسمين منها أجنبية عن الخارج، القسم الثاني لا مصداق له في الخارج ولا في الذهن، كيف تنتزع من الخارج؟ والقسم الثالث فقط مصادقه في الذهن، فكيف يرتبط هذا القسم الثالث بالخارج؟ إذن هناك أسئلة حول هذه المفاهيم، لذلك سيد العلام رحمة الله عليه يأتي في بيان المطلب الثاني ويدفع أو يجيب عن هذه الأسئلة، ويوضح أنه كيف المعقولات المنطقية الثانية الإنسان يصل إليها وكيف ينتزعها من مصادقها، وبعد ذلك يبين كيفية انتزاع المعقولات الثانية الفلسفية. ولهذا يقول، هذا في الحقيقة هو طرح السؤال، هذه العبارة نقول فليست هذه المفاهيم، هنا إشارة إلى المعقولات الثانية، احنا بعد ما عندنا كلام مع المعقولات الأولية، فليست هذه المفاهيم بماهيات موجودة تارة بوجود خارجي وأخرى بوجود ذهني، لكنها منتزعة من مصادق في الذهن. نعم، لماذا منتزعة من مصادق في الذهن؟ باعتبار أنها معلومات حصولية، وكل معلوم حصولي مفهوم ينتزع من مصداقه في الذهن وهو حاكي عن مصداقه بشهادة كونها، أي هذه المفاهيم، هذا وجه الانتزاع، بشهادة كون هذه المفاهيم علوما حصولية لا يترتب عليها الآثار الخارجية فتنتزع من مصادق في الذهن. إذن ما دامت أنها تنتزع من مصادق في الذهن، والحال أنها تارة لا مصداق لها إلا في الخارج، تارة لا مصداق لها لا في الخارج ولا في الذهن، وتارة لها مصداق فقط في الذهن، كيف تنتزع من مصادقها في الذهن؟ هذا هو طرح الإشكال أو الشبهة. خب هنا قد يأتي هذا السؤال المتبادر في الذهن أحيانا، أنه سيد العلامة لماذا لم يتكلم عن المعقولات الأولية؟ من هنا راح ندخل فقط في بيان كيفية المعقولات، انتزاع المعقولات الثانوية الأولية بعد ما عندنا أي علاقة بها، باعتبار أن انتزاع المعقولات الأولية ما يحتاج إلى توضيح. انتزاع المعقولات الأولية واضح اسم مع المسمى. لماذا نسمي المفاهيم الماهوية معقولات أولية؟ باعتبار أن العقل يدركها وينتزعها من المصادق الخارجية. مفهوم الإنسان ينتزع من زيد وعمر وبكر وخالد بعدما لاحظ العقل عشرات أفراد من هذا المفهوم، انتزع لها وجها مشترك وسماه إنسانا. وكذلك مفهوم الشجر، مفهوم الحجر، ومفهوم التراب، فإن المعقولات الأولية كيفية انتزاعها من مصادقها الخارجية واضحة. يعني في الحقيقة ما تقدم من البحث أن العلوم العقلية تنتزع وتأتي بعد العلوم الخيالية، والعلوم الخيالية تأتي بعد العلوم الحسية، والعلوم الحسية تدرك بالحواس الخمسة، هذا في الحقيقة بيان للمعقولات الأولية وللمفاهيم الأولية. ولهذا العقل ببركة الحواس الظاهرية وأحيانا الباطنية، بحسب الحواس الظاهرية الخمسة والباطنية الخمسة على اصطلاح الحكماء، العقل يدرك المفاهيم الماهوية وينتزعها من الخارج، بعد ذلك يصورها بالوجود المثالي، بعد ذلك يصورها بالوجود العقلي والكلي. هذا لا إشكال فيه. المهم عندنا المعقولات الثانية أعم من الفلسفية والمنطقية. أما المعقولات الثانية المنطقية، سيد العلامة أول شيء ذكر كيفية انتزاعها من الخارج. ما أدري أكو وقت ندخل فيها أو لا. كيفية انتزاعها من الخارج هكذا قال، قال بأنه هذه المفاهيم أي المعقولات الثانية المنطقية كمفهوم الكلي، مفهوم الجنس، مفهوم النوع وأمثالها، هذه العقل ينتزعها من المصادق الخارجية. يعني ينتزع مفهوم النوع ومفهوم الجنس من فرد النوع في الخارج، من زيد، من عامر، من بكر، عندما يرى أن هؤلاء الأفراد كلهم مشتركون في ماهية واحدة، وهي ماهية تامة، ينتزع هذا المفهوم من الخارج. عندما انتزع هذا المفهوم من الخارج وهو مفهوم الإنسان مثلا، نريد أن نحكم عليه بأنه نوع، أو إذا انتزع مفهوم الحيوان نريد أن نحكم عليه بأنه جنس، أو إذا انتزع مفهوم الضاحك نريد أن نحكم عليه بأنه عرض خاص وأمثال ذلك. أول ما ينتزع العقل من المصادق الخارجية ينتزع منها مفاهيم مجردة. هذه المفاهيم هي معقولات أولية، ليست معقولات ثانية منطقية. مفهوم الإنسان، مفهوم الحيوان، مفهوم الضاحك، مفهوم الماشي وأمثاله، هذه المفاهيم عندما انتزعها العقل حسب الحواس من الخارج يأتي ويجعل هذه المفاهيم في النظرة الثانية، يجعلها مصداقا لمفهوم آخر. هذه مرحلة ثانية. مثلا عندما ينتزع مفهوم الإنسان من زيد وعامر وبكر وخالد وغير وغير، بعد ذلك يأتي العقل في وعائه أي في الذهن يفرض هذا المفهوم مصداقا. لماذا؟ لمفهوم آخر. ذلك المفهوم الآخر الحاكي عن هذا المفهوم الأول الذي أصبح بمنزلة المصداق لهذا المفهوم أي لذاك المفهوم الثاني، هذه العلاقة التي يلاحظها العقل بين المفهوم الحاكي وبين المفهوم المحكي الذي جعله مصداقا له، تارة علاقة بتمام المطابقة يعبر عن هذا المفهوم الآخر بالنوع. مثلا عندما ينتزع مفهوم الإنسان بعد ذلك يفرض مفهوم الإنسان مصداقا، مصداقا لماذا؟ لمفهوم آخر وهو النوع. ولكن لماذا يجعله للنوع؟ باعتبار أنه يرى أن هذا المفهوم قابل الانطباق على جميع أفراد الإنسان على السواء، وهذا المفهوم حسب تحليل العاقل لا يوجد مفهوم آخر من بعده بحيث يقسمه ويفصله، وإنما هو مفهوم أخير. لذلك يجعل هذا المفهوم الإنسان مصداقا لماذا؟ لمفهوم النوع. أما إذا لاحظ أن هذا المفهوم الذي أخذه من الخارج، يعني المعقول الأولي، صار مصداقا لمفهوم آخر لدى العاقل، ولكن ذلك المفهوم الآخر لا يكون هو المفهوم الأخير في هذا المصداق، وإنما قابل للتقسيم، وإنما هو يدل على جزء مشترك في أفراد هذا المفهوم، يسمي ذلك المفهوم بالجنس. ويقول أن مفهوم الحيوان المنتزع من الخارج لكون الحيوان جزء مشترك بين أفراد الإنسان وليس هو تمام وجود الإنسان، لذلك ينتزع من مفهوم الحيوان الذي جعله وفرضه مصداقا ينتزع مفهوم الجنسية. وهذا المفهوم الجنسية هو المعقول الثانوي المنطقي، كذلك في العرض العام، كذلك في العرض الخاص بنفس الكلام. مثلا انتزع العقل في المرحلة الأولى مفهوم الضحك أو مفهوم الضاحك من أفراد الإنسان، طب هذا معقول أولي. نفس هذا المفهوم جعله موجودا بالوجود الذهني، يعني يفرضه مصداقا ومتلبسا بالوجود الذهني، وينتزع من هذا المفهوم ينتزع آثارا ذهنية وأحكاما ذهنية. من جملة الآثار والأحكام الذهنية المنتزعة من هذا المفهوم كونه عرضا خاصا. إذن المعقولات الثانية المنطقية أولا من حيث المرتبة متأخرة برتبة عن معقولات الأولية والمفاهيم الماهوية، وثانيا نفس المعقولات الأولية المنتزعة من الخارج هي مصادق تعد للمفاهيم المعقولات الثانية المنطقية. ولهذا مفهوم الجنس يحكي عن مصداق له في الذهن وهو مفهوم الحيوان، مفهوم النوع يحكي عن مصداق له في الذهن وهو مفهوم الإنسان، مفهوم العرب الخاص يحكي عن مصداق له في الذهن وهو مفهوم الضحك أو مفهوم الضاحك، وهكذا سائر المعقولات الثانية المنطقية. وبناء على هذا نقول أن العقل يصل إلى معقولات الثانية المنطقية، ولكن بعد دركه للمعقولات الأولية وبعد فرض المعقولات الأولية مصادقا موجودة في الذهن، بعد ذلك ينتزع منها مفاهيم ومعقولات ثانية منطقية. هذا بيان كيفية انتزاع المعقول الثانوي المنطقي من الخارج. انتزع هذا المعقول الثانوي المنطقي من الخارج بمعنى، ولكن وبمعنى لم ينتزع، انتزع مع الواسطة، أي بواسطة المعقول الأولي. وبمعنى آخر قد يقال أنه لم ينتزع من الخارج، لأن مصداق هذه المفاهيم المعقولات الثانية المنطقية فقط في الذهن، وهي المفاهيم الماهوية التي موطنها فقط الذهن. ولهذا النوع ليس له مصداق في الخارج، وإنما الذي موجود في الخارج هو فرد للنوع، مو مصداق يحكي النوع عنه. وهذا هو بيان كيفية انتزاع المعقولات الثانية المنطقية من الخارج. الله أربعة معكم مجال للتفكير، نخلي البحث إلى غد الساعة 9 إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.